إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الآيات التي سوف نتناولها بمشيئة الله عز وجل في هذا المجلس بالشرح والبيان هي قوله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى في مستهلها ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآية فيها استفهام لأنه بدأ بقول ألم وهذا يدل على الاستفهام وهذا الاستفهام قال العلماء أنه للتقرير لأنه في القاعدة التي عند النحويين إذا وقع بعد الاستفهام ما يدل على النفي أفاد في الغالب التقرير. هذا كقوله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك أليس الله بأحكام الحاكمين أليس الله بكاف عبده ألم يأتكم رسل ينذرونكم لقاء يومكم هذا. إذن إذا جاء بعد الاستفهام ما يدل على النفي أفاد التقرير. فالله عز وجل قال ألم يأتكم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إذن الله سبحانه وتعالى يقرر أنه عهد إلى جميع بني آدم ألا يعبدوا الشيطان. وهذا التقرير له فائدة أنه جاء لأجل التوبيخ والتقرير والإهانة وإن كان لا فائدة لهم إذا سمعوا مثل هذا التقرير لأنه قد فات الأوان لأنه هذا الكلام الذي يسمعوه من خالقهم إنما يكون يوم القيامة ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال تعالى ألم أعهد يعني العهد هنا فسره بعض أهل العلم يعني ألم آمركم يعني ألم آمركم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وهذا التفسير يعني تفسير العهد بالأمر هو للتقريب يعني هو لتقريب المعنى وليس هو معناه الحقيقي لأنه توجد قاعدة عند العلماء وهذه مسألة ذكرها العلماء متعلقة باللغة ومتعلقة أيضا بلغة القرآن وهي مسألة الترادف في القرآن. الترادف يعني هل توجد كلمة إذا أعطينا لها معنى كلمة أخرى يعني مرادف لها هل هي تؤدي نفس المعنى بالضبط؟ شيخ الإسلام يبين أن الترادف لا يوجد في القرآن إلا نادرا بل هو معدوم ولهذا العلماء أحيانا لما يفسرون لفظة إنما يعطون ماذا؟ يعطون معنى مقرر. فمثلا لو قالوا ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب يقول لا شك
فتفسر لا ريب بأنها لا شك. لكن هل معنى الريب هو الشك؟ لا، لأن الريب فيه حركة واضطراب، فهو أكثر من الشك. كذلك لو قال العلماء ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعض العلماء يقول هذا القرآن، وهذا معنى صحيح، لكنه هو تقريب للمعنى، لأن لفظ الكتاب غير القرآن، لأن القرآن تفهم منه القراءة، والكتاب تفهم منه الكتاب أو الكتابة، فكل ما يذكره المفسرون إنما هو تقريب للمعنى. فكذلك هنا بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يعني ألم آمركم، هذا معنى صحيح، لكن العهد فيه معنى زائد، لأن العهد كونه أمرا لكن يتضمن أخذ العهد والميثاق، ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا فحسب بأن نعبده وحده ونترك عبادة الشيطان، بل أمرنا بهذا وأخذ العهد والميثاق منا على أن نعبده وحده، وهذا هو الميثاق، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وجميع ذرية آدم أخذ العهد منهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فهو عهد وميثاق، وهذا يوجد الفرق بين لو قلنا أن أعهد بمعنى آمر ومعنى أعهد الأمر المقرون بماذا؟ المقرون بالعهد وأخذ الميثاق. ففرق مثلا بين أن أقول لك يعني أمرك أن تفعل كذا، فأنت قد تفعل وقد لا تفعل، لكن لو أقول لك آمرك أن تفعل هذا وأنت تقبل بأن تأتمر بما قلته لك، إذن يكون هنا شيء زائد، وهو أني أخذت العهد منك على أن تأتمر بهذا الأمر ولا تخالفه. ولهذا جاء التعبير هنا بأهد، وهو أليق وأزيد في المعنى من أن يقول آمر، وهذه من بلغة القرآن. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم، هذا خطاب من الله عز وجل لمن؟ للكفار. لكن ليس معنى أن الله عز وجل هو الذي يكلمهم، لأن هذا قد يقال لهم يوم القيامة ويقال لهم أيضا في الدنيا، لكن الذي قيل لهم في الدنيا ليس أن الله عز وجل هو الذي خاطبهم، وإنما خاطبهم من طريق رسله عليه الصلاة والسلام المبلغين لشريعته. فبنو آدم جميعا قد بلغوا على ألسنة الرسل الذين بعثهم الله عز وجل أن الله عز وجل أمر جميع عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يتركوا كل من يدعو إلى مخالفة ما أمر به، والذين يدعون إلى مخالفة عبادة الله عز وجل هم الشياطين أو الشيطان ومن كان على شاكلته، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، كما سيأتي تقريره وبيانه بعد حين. فقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يكون هذا في الدنيا على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام، لأنه ما من نبي أو رسول إلا وأنذر قومه، أنذر قومه من عبادة غير الله أي من عبادة الشيطان، ونصح قومه بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، لأن التوحيد حقيقة التوحيد تتم بهذا، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى وأنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فقال تعالى في هذه الآية ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يا بني آدم الأصل في الإبن أنها تطلق على الذكر، لأن البنين لفظ البنون يطلق على الذكور، لكن هل يريد هنا الذكور دون الإناث؟ طبعا لا، المراد ببني آدم يعني الذكور والإناث، كل من ينتمي من الإنس سواء كان ذكرا أو أنثى إلى آدم عليه السلام فهو معني بهذا، وإن كان الإبن يعني قد يطلق كما قلنا على الذكور، لكن هناك كما قال العلماء يا بني آدم يرجع إلى القبيلة أو إلى الجنس. ولهذا الفقهاء عندهم فرق لما يقولون مثلا هذا وقف على بني تميم مثلا قبيلة، فبني هنا ترجع للذكر والإناث. لكن لو قلنا مثلا أن هذا الوقف موقوف على بني أحمد مثلا أو بني محمد، فدل هنا أن لفظ الإبن يطلق على من لا يرجع إلى الجنس والقبيلة، وإنما يرجع إلى فلان، إلى هذا، يعني يرجع إلى الأبناء دون الإناث. لكن هنا في قوله يا بني آدم مقصود بالأبناء هم أبناء آدم من الذكور والإناث. وآدم هو أول مخلوق خلقه الله عز وجل، هو أبو البشر، أبو البشر الأول خلقه الله سبحانه وتعالى من طين. وآدم نبي ورسول، آدم نبي ورسول، هو أول الأنبياء وكلمه الله عز وجل وهو مكلم، فخطب الله سبحانه وتعالى بني آدم وألحقهم بأبيهم لأنهم يرجعون إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم، وآدم من تراب أي من طين. يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذا الذي عهد الله سبحانه وتعالى إلى جميع بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني قبل أن يقول اعبدوني قال ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان بمعنى لا تطيعوا الشيطان، تطلق العبادة على الطاعة، وإن كان أصل العبادة أنها تأتي بمعنى التذلل والخضوع. فإذا سمعت مثلا أن الله عز وجل قال اعبدني أو اعبدوني فمعنى ذلك تذللوا واخضعوا لي بالطاعة، هذا هو معنى العبادة. والعبادة أحيانا تطلق على التعبد أي الفعل الذي يصدر من العبد كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وأحيانا تطلق على مجموعة الأعمال الظاهرة ومجموعة الأعمال والأقوال أو مجموعة الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتطلق إذن على التعبد وتطلق على المتعبد به، هذا أصل العبادة. فالله سبحانه وتعالى عهد إلى جميع بني آدم، أمرهم مع أخذ العهد والميثاق أن لا يعبدوا الشيطان بمعنى أن لا يطيعوا الشيطان. قد يقول قائل إن الناس في الحقيقة لا تعبد الشيطان، لأن العبادة قد تفهم على أنها الركوع والسجود، وبعض العباد الذين ليس لهم نصيب في الآخرة مع أنهم لم يعبدوا الشيطان هذه العبادة، أنهم ركعوا له وسجدوا له أو دعوه، ولكن مع ذلك هم من عبد الشيطان، يعبدون الشيطان، لأن العبادة ليس معناها أن يتذلل الإنسان ويخضع لمن يعبده بمثل هذه الأفعال، لكن فعل الطاعة نفسه قد يدل على العبادة، ففعل الطاعة هذا يعتبر عبادة. يعني لو أن الشيطان أمر العبد بشيء فنفذ العبد ما يأمره الشيطان هذه عبادة، وإن لم يسجد له وإن لم يركع له وإن لم يقل له يا إله أو يا ربي، بمجرد أن يطيعه فيما يخالف أمر الله عز وجل فتلك عبادته. والدليل على ذلك أن الله عز وجل عاب على بني إسرائيل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. وقد ثبت أن أحد الصحابة عدي بن حاتم رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحه وقرأ عليه هذه الآية، فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس إذا حرموا عليكم شيئا يعني حله الله حرمتموه، وإذا أحلوا ليكم شيئا حرمه الله حللتموه، قال نعم، قال فتلك عبادته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. إذن هذا دل على أن عبادة الشيطان طاعة الشيطان هي عبادة الله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لا تعبدوا الشيطان أي لا تطيعوا الشيطان، فكل ما كان فيه طاعة للشيطان هو معصية لله عز وجل، وكل ما كان فيه مخالفة لأمر الله عز وجل فهو طاعة للشيطان وعبادة له. فالطاعة هنا في العبادة هنا بمعنى الطاعة. فالله سبحانه وتعالى قال ألا تعبدوا الشيطان. الشيطان رأس الكفر، إمام الكفر الشيطان إبليس. والشيطان يطلق على كل عات متمرد متضلع في الكفر والفساد والإجرام، فكل عات متمرد يطلق عليه أنه شيطان. والشيطان كما قال أهل اللغة مشتق من معنيين، مشتق من شطن يشطن بمعنى إذا بعد، وسمي الشيطان بذلك لأنه أبعد عن رحمة الله عز وجل. وقيل أنه سمي شيطان من شاط يشيط، وهو إذا هاج واحترق، وهذا المعنى أيضا يوجد في إبليس. ولهذا كان الغضب من الشيطان، لأن الغضب عبارة عن جمرة تعتلي الإنسان وتغير مزاجه، والشيطان خلق من نار، إذن فيه معنى الهيجان والاحتراق. سواء قلنا الشيطان اشتق من شطن يشطن أي بعد، وهذا يصدق فيه لأنه أبعد عن رحمة الله عز وجل لما عصى الله تبارك وتعالى، ويمكن أن يكون الشيطان مأخوذ من شاط يشيط. وهنا عندنا في اللغة الدارجة يقول ريحة الشياط، وهذه كلمة عندها أصل في العربية يعني رائحة الاحتراق، ما أدري كيف أخذوها لكن يعني وجدناها أنها توافق لغة العرب. فشيطان قال بعضهم أنه مأخوذ من شاط يشيط أي إذا هاج واحترق، وكلا المعنيين يوجدان في إبليس. وإبليس يقال أنه هو أبو الشياطين. واختلف أهل العلم في هل أن إبليس كان من الملائكة، يعني كان ملائكة ثم لما عصى الله عز وجل وتمرد على أمره أخرجه من الجنة وأبعده عن رحمته، هذا قول قال به بعض أهل العلم. والصحيح أنه كان من الملائكة ليس باعتبار جنسه أو خلقته، وإنما باعتبار صورته، لأنه كان مع الملائكة في عبادته لله، كان يشبه الملائكة في عبادة الله عز وجل وأسكنه الجنة. لكن لما عصى وتمرد وتكبر وأخذه الكبر بغير حق أبى أن يسجد لما أمره الله عز وجل، أبعده الله عز وجل من رحمته وأخرجه من جنته. وإبليس مأخوذ من البلس، يعني الذي لا خير فيه، الذي لا خير فيه. والصحيح أن الشيطان من الجن، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يذهب إلى أنه أبو الجن، وهذا تؤيده الآية التي في سورة الكهف، قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن هذه الآية أثبت أن إبليس من الجن. لكن ما المقصود هنا من قول الله عز وجل ألا تعبدوا الشيطان؟ الأولى أن يعمم المعنى ولا يقال أن المنهي عنه هو طاعة شيطان الجن أو أبو الجن، لأن هذا الشيطان الأصل هو الأب ولكن له ذرية، يوجد شياطين كثر والمقصود بهم شياطين الإنس وشياطين الجن أيضا، حتى في الإنس يوجد شياطين، والله عز وجل لم ينفي أن من الإنس من يكون في خبثه ومكره وكأكيده وإضلاله بني آدم كشيطان الجن، كما قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيوجد شيطان الإنس ويوجد شيطان الجن، لكن لا يمكن أن يقال أن شيطان الإنس أعتى وأعظم كيدا وأكثر إضلالا من شيطان الجن. شيطان الجن هذا رأس الكفر، لكن شيطان الإنس قد ينحو نحوه وقد يتبعه وقد يطيعه، فيصير أيضا تابعا وجنديا لأب الشياطين أو للشيطان نفسه. فالله سبحانه وتعالى نهانا في هذه الآيات وفي غيرها أن نعبد الشيطان، بمعنى أن نطيعه. والشيطان يأمر الناس بمعصية الله عز وجل، يعني هذا هو دأبه وهذا هو ديدنه مع بني آدم، يحرص على إضلالهم وعلى إغرائهم وعلى تضليلهم وعلى أن يقعوا في الكفر بالله عز وجل. ولهذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن طرق إضلال الشيطان لبني آدم قال أنها تأتي على ماذا؟ أنها تأتي على طرق وتأتي على مراحل، وبين أن الشيطان لا يستكين، بمعنى أن الشيطان لا يرتاح حتى يوقع ابن آدم في ضلال. أول ما يسعى إليه إبليس هو أن يجعل الإنسان يقع في الكفر بالله عز وجل، فإن تمت له هذه البغية استراح، صار الإنسان كافر، وإن لم يستطع يعني لم ينجح في إيقاعه في الكفر أوقعه في الشرك، إما في جميع الشرك أو في بعضه، وإن كان الشرك أقل من الكفر لأنه يتضمن الاعتراف والإقرار بالله عز وجل، لكن قد يشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره، لكن إن عجز عن إيقاعه في الشرك يوقعه في ماذا؟ يوقعه في البدعة، والبدعة أحب إليه من المعصية، لأن البدعة كون الإنسان يجتهد فيما لا أجر له، يجتهد فيما لا أجر له، لأن البدعة تناقض وتخالف السنة، ونحن أمرنا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بما تعبدنا به الشارع، أي بما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عجز عن إيقاع العبد في البدعة أوقعه في الكبائر على اختلاف أنواعها، فإن عجز عن الكبائر أوقعه في الصغائر على اختلاف أنواعها، هذه المرتبة الخامسة، ومع ذلك لا يكل ولا يمل، يوقعه في مرتبة سادسة، ما هي؟ قال أن يشغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. يعني لو قدر أن إنسان مسلم طائع لله عز وجل أراد أن يعمل عمل ما يشغله بعمل آخر هو من جنس الطاعة لكن قد يكون أقل منه أجرا، يعني حتى يحرمه من الأجر الكثير، هذه طرق موجودة عند إبليس. ولهذا الله سبحانه وتعالى حذرنا في القرآن أيما تحذير من الشيطان ووسوسته، لأن الله عز وجل وصفه بماذا؟ وصفه بأنه عدو مبين كما جاء في هذه الآية: يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه الضمير يرجع إلى الشيطان، قال إنه لكم عدو، العدو هو كل من أمرك بمخالفة أمر الله عز وجل فهو عدو لك، شعر بذلك أم لم يشعر، والعدو هو ضد الولي، العدو ضد الولي، ولهذا كان الله عز وجل هو أولياء المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، فالعدو ضد الولي، لأن الولي هو الذي يعتني بك وهو الذي يحفظك وهو الذي يتولاك وهو الذي يكلأك وهو الذي ينصرك وهو الذي يريد لك الخير، هذا هو الولي، هذه طبيعة الولي. أما العدو فعكس ذلك، العدو يريد لك الشر لا يريد لك الخير، يضمر لك العداوة، يريد بك السوء، يريد أن تصير مثله. ولهذا الله سبحانه وتعالى حذرنا من أن نتخذ الشيطان وليا، ولهذا قال في آية أخرى كما في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا أكبر هدف لإبليس، أكبر أعظم غاية يعمل إليها الشيطان أنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، لأنه هو في السعير فلا يرضى أن يكون غيره في الجنة، ولهذا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن هذه العداوة هو الذي بدأها، فكيف أنت ترضى بموالاته؟ وكيف أنت تطمئن لحربه؟ وكيف أنت تسكن لما أو تستسلم لما يريده الشيطان منك؟ إذن فلابد من أخذ الحيطة والحذر. إن الشيطان لكم عدو، ثم قال مبين، هذا وصف للشيطان، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عدو مبين. مبين بمعنى قال بعض أهل العلم أي بين العداوة، وبعضهم قال أنه مظهر للعداوة، تفسيران صحيحان وإن كان أحدهما أرجح من الآخر، لأن كلمة مبين مأخوذة من فعل أبانا، وأبانا يأتي بمعنى بين ويأتي بمعنى ظاهر، أي أبان وأظهر. فأبان من اللازم كما يقولون، وأبان الثانية التي بمعنى أظهر من المتعدي. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرجحا أن كلمة مبين بمعنى أنه بين، يعني بين العداوة، يعني عداوته ظاهرة. قال وإن كان يصح أن نقول عدو مبين بمعنى أن إبليس مظهر للعداوة، قال لكن لا نرجح هذا المعنى مظهر للعداوة، لأن إبليس في الحقيقة لا يظهر عداوته للناس. لماذا لا يظهر عداوته للناس؟ لأنه لو أظهر هذه العداوة ما تبعه أحد. فلو جاء إليك إنسان أنت مثلا وشتمك وسبك وهددك بالسلاح، أكنت تطمئن له؟ ما كنت تطمئن، يعني أظهر لك العداوة فأنت تأخذ حذرك. لكن الشيطان وإن كانت عداوته ظاهرة بينة لمن كان له عقل ولمن كان له فقه ولمن اتبع شرع الله عز وجل ولمن أطاع الله وأطاع الرسول، ولكن هو لا يظهر عداوته. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر عن إبليس أمور كثيرة، أنه يأتي للناس عن طريق الوسوسة وعن طريق التزيين وعن طريق الإغراء وعن طريق التدجيل وعن طريق التمويه والخداع، هذه كلها طرق ووسائل يستعملها الشيطان. ولهذا قال تعالى فدلاهما بغرور، دلاهما بغرور، يأتي في صورة الناصح الأمين يقول وأنا لكم ناصح أمين. آدم عليه السلام لما دخل الجنة، دخل الجنة أمره الله عز وجل أن لا يأكل من الشجرة، لما جاء إليه إبليس وسوس له وتظاهر له في صورة الناصح الأمين واستطاع أن يغريه بأن زين له الكلام وزين له الأسلوب والخطاب، فقال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ولم يقل له يا آدم هل أدلك على الشجرة التي نهاك الله عنها، لأنه لو قال له هذا لتفطن، ولكن قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، سمها بهذا الاسم. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال ومنه أي من إبليس ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفس مسمياتها، وذكر أمثلة لذلك. قال سموا مثلا الخمر أم الأفراح، كانوا في بعض الأزمنة الخمر لا يسمونه خمر حتى لك تتنبه الناس، يقولوا أم الأفراح. قال وسموا أخاها، يعني يقصد لحم الخنزير، سموه لقمة الراحة. وسموا المكوس السلطانية بالحقوق السلطانية. واليوم نرى أن هذه السلسلة غير منتهية. الربا الذي حرمه الله عز وجل يسمونه ربا، يسمونه فوائد، يسمونه فوائد. الغنى الماجن الذي حرمه الله سبحانه وتعالى يسمونه ثقافة أو يسمونه فن. تذهب مثلا الآن إلى شواطئ البحار حيث تذبح فضيلة يسمونه الشواطئ العائلية، يعني أن مثل هذه الشواطئ لا ترددها إلا العائلات، وهذا كله تمويه على طريقة إبليس. ولهذا انظروا إبليس لا يظهر عداوته، لأنه لو أظهر هذه العداوة لم يتبعه أحد، ولكن بيّن الله سبحانه وتعالى أن إبليس عدو مبين، عدو بمعنى يعني بين العداوة، تعرف أنه لا يريد الخير، لأنه كما قال الله عز وجل إنما يدعو حزبه لأصحاب السعادة. لكن هذا لا يظهر الإنسان في أول الأمر، كثير من الناس يقعون في بعض المعاصي ثم بعد ذلك تكون لهم في بداية الأمر على أنها متعة وشهوة، ويجدون ربما راحتهم فيها ويستمرون في تلك المعصية ظهرا من الزمن، وربما صارت يعني جزءا من حياتهم، لكن تراهم أنهم في الأخير لما تمل نفوسهم مثل هذه المتعة ومثل هذه الشهوة تنقلب عليهم بعد ذلك حسرات، تنقلب عليهم حصر. لمن وفقه الله عز وجل للتوبة، فلو وفق هذا العبد للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لو قيل له هل يعني تسمح لنفسك أن ترجع إلى ما كنت عليه، يقول لك لا، الذي كنت فيه هو نار وجحيم وعذاب، أسأل الله عز وجل أن لا أرجع إليه. هذا مما يدلك على إن إبليس إنما جعل عدو للإنسان، فكل ما فيه مخالفة لله تبارك وتعالى لأوامر الله عز وجل، تمرد على أوامره تعالى، إنما هو من وحي إبليس ومن دعاء إبليس ومن عمل الشيطان. ولهذا قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم قال: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وأن هذه قالوا أنها مصدرية، ويصح أيضا أن تكون تفسيرية، لأنهم قالوا لأن كلمة أهد متضمنة لمعنى القول، لأن أهد متضمنة لمعنى القول، وإذا سبق حرف أن ما يتضمن القول ولم يكن بحروفه أفاد كانت أن هنا تفسيرية، بمعنى كلمة أن هذه إذا سبقتها كلمة فيها معنى القول وإن لم تكن بالحروف، لأن كلمة أهد يعني ليس فيها ألم أقول، لكن تتضمنها، لأن العهد وهو أخذ الميثاق يكون بماذا؟ يكون بالقول. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إليه أن اصنع الفلك. أوحينا بمعنى أعلمنا، والوحي قد يكون إنزال الكتاب من الله عز وجل، إنزال الآيات الشرعية على رسوله، لكن أوحينا فيه معنى القول ولا لا؟ فيه معنى القول. إذن أن هنا بما نفسرها؟ نفسرها بالتفسيرية. لماذا؟ لأنه قال: أوحينا إليك أن اصنع الفلك. إذن فهذا الوحي يفسر ماذا؟ قوله اصنع الفلك هذا تفسير لمعنى الوحي، لأنه سبق أن كلمة تفيد معنى القول، فتستطيع أن تقول أن قول الله عز وجل أوحينا إليك إليه أن اصنع الفلك يعني قلنا له أن اصنع الفلك، فكلمة أوحينا جاءت بعدها أن، فأفادت أن أوحينا تفسرها معنى أن اصنع الفلك. وهنا قال الله عز وجل: وأن اعبدوني، يعني هذا الذي قاله الله عز وجل، مع أنه قال لا تعبدوا الشيطان، ثم قال: وأن اعبدوني. اعبدوني أي وحدوني وأطيعوني. إذن فالعبادة هي توحيد الله عز وجل بالطاعة والتذلل له بامتثال الأمر واجتناب النهي، لأن العبادة فيها معنى التذلل والخضوع، والعبادة هي طاعة الله سبحانه وتعالى، أو بعبارة أكمل وأتم نقول هي توحيد الله عز وجل بالطاعة. العبادة توحيد الله عز وجل بالطاعة. فالله سبحانه وتعالى لما نهانا عن عبادة الشيطان وطاعة الشيطان أمرنا بماذا؟ بعبادته. قال: وأن اعبدون. لماذا؟ قال: هذا صراط مستقيم. عبادة الله هي الصراط المستقيم. انظروا هنا، قال هذا، ما قالش ذلك. هذا اسم إشارة للقريب. ماذا يفيد؟ يفيد أن هذا الصراط الله سبحانه وتعالى بيّنه لكل أحد، وهو في متناول جميع الناس، يعني من أراد أن يعرف الحق وأن يعرف الصراط الله المستقيم فهو بين يديه، لا يحتاج إلى أن يرحل، ولا يحتاج إلى أن يتعلم شيئا كثيرا، ولا يحتاج إلى أن يكون له عقلا كبيرا حتى يفهم صراط الله المستقيم، يعني صراط ظاهر بين. ولهذا قال هذا، وكأن الإشارة بهذا للقريب على أنه سهل التناول، فهو قريب منك، كأنك تشرب الآن كأس ماء تقول هذا كأس، لأنه قريب مني، لو كان الكأس بعيدا تقول ذاك الكأس، لكن أشار هنا أن عبادة الله عز وجل هي صراط المستقيم قريب في متناول العبد إذا أراد أن يصل إليه. وانظروا هنا تعبير القرآن، كل كلمة لها موضعها وتدل على الإعجاز، وأن هذا الكلام كلام الله عز وجل وليس كلام أحد، بل هو كلام الله عز وجل. قال عن عبادته: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لم يقل هذا طريق مستقيم، مع أن المفسرين لما يفسرون الصراط يقول الصراط هو الطريق، لكن هذا المعنى كما قلنا للتقريب، المعنى للتقريب، لأنه إذا قال لك صراط لابد أن تقرب المعنى لمن أراد أن يفهم معنى الصراط، فتقول الصراط هو الطريق، لكن هل الطريق هو الصراط؟ لا، الصراط فيه زيادة معنى، ولهذا لم يقل الله عز وجل الطريق المستقيم، وإنما قال الصراط المستقيم، لأنه فرق بين الصراط وبين الطريق، فقال هذا صراط المستقيم ولم يقل هذا طريق المستقيم. قال السر في ذلك أن الصراط معناه هو الطريق الواسع المتساوي. الصراط هو الطريق الواسع المتساوي، يعني ليس فيه التواءات وليست فيه ارتفاعات ومنخفضات، هذا هو الصراط. فأنت أحياناً قد تسمي طريق ملتوي، تقول هذا طريق لكن لا تقول هذا صراط. ولكن إذا كان طريق واسع يعني ومنبسط وليس فيه انعراجات وليس فيه التفات ذات يمين وذات شمال، ماذا تسميه؟ تسميه صراط. ولك أن تسميه طريق، لكن طريق يعني تقرب للمعنى. ولماذا سمي الصراط؟ قال العلماء لأنه مأخوذ من السرط أو الزرط، والسرط معروف يقال سرط اللقمة، أي إذا ابتلعها، وهو ابتلاع الشيء بسرعة، هذا هو السرط، ابتلاع الشيء بسرعة. ولا يسمى الطريق طريقا ذا سرعة إلا إذا كان سهلا وكان منبسطا. ولهذا لو قلنا أن هذا الطريق إذا مشيته تمشي ذات اليمين وثم تمشي ذات الشمال، هذا لا يسمى صراطا. ولو مشيت فيه وصرت تصعد وتنزل، هذا لا يسمى أيضا صراطا. ثم الله سبحانه وتعالى وصف هذا الصراط بأنه مستقيم، هذا وصف للصراط. لماذا قال مستقيم؟ لأن يوجد بعض الأسرطة أو يوجد بعض الصراط الذي يكون فيه اعوجاج، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط الله عز وجل سماه ماذا؟ سماه صراط مستقيم. والاستقامة ماذا تعني؟ الاستقامة تعني اعتدال السير، وتعني أيضا وتشمل الانبساط، يعني أن يكون صفة هذا الصراط أنه مستقيم، بمعنى ليس فيه التفات وليس فيه التواء ذات اليمين وذات الشمال، ويعني أيضا أنه منبسط، يعني ليس فيه إن منعرجات وليس فيه ارتفاعات وليس فيه انخفاضات، فهو صراط مستقيم. فكأن الله عز وجل بيّن لنا في هذه الآية أن عبادته والقيام بعبادته هو اتباع لصراطه المستقيم، هذا صراط المستقيم. ونسبه هنا إلى نفسه، يعني قال وأن اعبدوني، بمعنى هذا صراطي مستقيم. وأحيانا تجدون في القرآن أن الله تعالى ينسب الصراط إلى نفسه وأحيانا ينسبه إلى خلقه. فمثال الصراط الذي نسبه إلى خلقه أي إلى غيره قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فنسب الصراط هنا إلى المنعم عليهم. من هم المنعم عليهم؟ جاء ذكرهم في آية النساء في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم. إذن هنا نسب الصراط إلى الذين أنعم عليهم. في آية أخرى نسب الله عز وجل الصراط إلى نفسه كما في هذه الآية، ويدل عليه أيضا قوله تعالى في سورة الشورى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فنسب الصراط إلى نفسه. قد يقول قائل كيف نجمع بين هذين؟ أحيانا يضيف الله عز وجل الصراط إلى نفسه وأحيانا يضيفه إلى خلقه. قال العلماء إذا أضافه إلى خلقه فمعنى أنهم سالكوه، يعني صراط الذين أنعمت عليهم يعني أضاف الصراط إليهم لأنهم سلكوا هذا الصراط واتبعوه، ولهذا نسبهم الله عز وجل إليه. وأحيانا يزيده يضيفه إلى نفسه باعتبار أنه هو الذي وضع لهم ذلك الصراط، الله عز وجل هو الذي وضع هذا الصراط وذلك الصراط يوصل إليه. كما يقال يعني يقال مثلا هذا طريق مكة، طريق مكة لأنه موصل إلى مكة. وأحيانا يقال مثلا في كلام الناس هذا طريق فلان، طريق فلان. إذا قيل طريق فلان معناه أنه هو الذي وضعه للناس وشقه لهم، أو يكون بمعنى آخر أي هو الذي سلكه ومشى عليه. فالصراط أحيانا ينسب إلى خلق الله عز وجل ويكون المعنى هنا بأنهم سالكون لهذا الصراط، متبعون له، وأحيانا ينسب إلى الله عز وجل الصراط، لأن الله عز وجل هو الذي وضع لعباده هذا الصراط وأمرهم أن يمشوا عليه، لأنه سيوصلهم بالله تبارك وتعالى، أو يوصلهم إلى الله تعالى. فعبادة الله عز وجل هي الصراط المستقيم. ولهذا انظروا في القرآن الكريم في سورة الفاتحة، يقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. وهذا دعاء عظيم. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: ولهذا كان أحكم الدعاء وأنفعه وأعظمه الدعاء الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط عصمه من معصيته وأعانه على طاعته. ولكن الذنوب لازمة لنفس الإنسان، فالإنسان دائما وأبدا يحتاج إلى أن يفهم سر هذا الدعاء ويقول: اللهم اهدنا الصراط المستقيم. وصف الصراط بأنه مستقيم، وهو صراط الله سبحانه وتعالى. وكأن الإنسان إذا سأل الله عز وجل أن يلهمه وأن يهديه هذا الصراط المستقيم في الدنيا، أن يهديه كذلك ذلك الصراط الذي يكون على نهر جهنم. فأنت بغيتك وأملك أن تمر على ذلك الصراط، أن تعبر الصراط. وبما تعبر الصراط؟ تعبره بإيمانك وعملك الصالح. ومن عبر الصراط كان من النجي، ومن لم يتم له هذا سقط في نار جهنم. ففي قولك أهدينا الصراط المستقيم في الدنيا، يعني أنك إذا عبرت واهتديت إلى الصراط المستقيم في الدنيا، فإنك ستعبر وستمر إن شاء الله على ذلك الصراط الذي يوضع كجسر على ظهر جهنم. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم قال الله عز وجل: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. وقبل هذا نذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآية. إن الشيطان لكم عدو، في قوله تعالى: آل معاهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. في هذه الآية ذكر بعض المفسرين أن فيها من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يحب الأعذار إلى نفسه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يحب أن يقيم العذر لنفسه لتقوم الحجة على خلقه. لأن الله عز وجل لو لم ينذر الناس لربما جاء بعض الخلق وقالوا: لم يأتنا نذير، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى لم ينبهنا أو لم يعظنا أو لم يأمرنا، لكان لهم هذا. فالله سبحانه وتعالى أحب أن يقطع عن هؤلاء الناس مثل هذه الأعذار وهذه التعاليم، ولتقوم الحجة عليهم، أي أنهم في الحقيقة أنذروا وأخبروا ووعظوا ولكن لم ينتهوا. ولهذا قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن الله سبحانه وتعالى يحب ماذا؟ أن يقيم العذر لنفسه لتقوم الحجة على خلقه. والله عز وجل قال عن الرسل: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا تكون حجة بعد الرسل. أيضا في هذه الآيات فيها إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. كيف ذلك؟ هذه الرحمة تثبت لله عز وجل من وجوه كثيرة، أعظمها وأهمها أن الله سبحانه وتعالى لم يكل إلى العباد البحث عن طريق الخلاص. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيّن لهم الطريق، لأن الله عز وجل لو أوكل الناس إلى محض عقولهم فإنهم قد لا يهتدون إلى الحق. لماذا؟ لأن العقول تختلف، ولأن الأهواء لا تنضبط. فلهذا الله سبحانه وتعالى كل ما يهمنا من أمر الدنيا والآخرة إلا ودلنا الله عز وجل عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل، لم يكن إلى عقولنا، لأن عقول البشر قد تختلف وقد لا تقدر الأمر حق قدره. أحيانا الإنسان يقدر شيء على أنه مصلحة وهو عين المفسدة، وقد يأتي إنسان ويقول هذا عين المفسدة وقد يظهر أنه مصلحة. بل أنت في بعض الأحوال تقدر الأمر على أنه كذا، وأحيانا تقدر الأمر على أنه كذا، وأحيانا تصيب وفي أكثر الأحوال تخطئ، فما تقدره أنه مصلحة يعود عليك بالمفسدة، وما تقدر أنه مفسدة يعود عليك بالمصلحة. لماذا؟ لأن عقول البشر قاصرة. والله سبحانه وتعالى قد هدانا، أنزل إلينا الكتب، بعث إلينا الرسل، جعل في الأمة علماء يعلمون الناس، يربون الناس، يفقهون الناس في أمور دينهم. هذا من رحمة الله عز وجل. يدل عليه ماذا؟ يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: وأن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه الآية أيضا استخلص منها بعض أهل العلم فائدة، وهي أن الله عز وجل بدأ هنا بالتحذير من عبادة الشيطان، ثم بعد ذلك أمر بعبادته، مع أنه قد يقول قائل: لماذا لم يبدأ الله سبحانه وتعالى بالأمر بعبادته ثم نهى عن عبادة الشيطان؟ هذه على قاعدة معروفة عند العلماء يسمونها التخلية مقدمة على التحلية. التخلية مقدمة على التحلية، بمعنى أن هنا نفي وإثبات، والنفي والإثبات يقوم عليه التوحيد. النفي والإثبات يقوم عليها التوحيد، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالأولى فيها نفي، والثانية فيها إثبات. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن فيه نفي وفيه إثبات، ولابد من إقامة التوحيد من جمع هذين الأمرين، النفي والإثبات. يعني الإنسان لا يكون موحدا لله حق التوحيد إلا إذا نفى وأثبت. نفى ماذا؟ نفى أن يكون هناك إله، والأمر الثاني أن يثبت أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. لأن النفي المجرد هو عبارة عن تعطيل محض وعدم. لو قال الإنسان: أنا أكفر بالشيطان، أنا أكفر بالشيطان، لا أعبد الشيطان، هل ينجيه هذا؟ ينجيه من عذاب الله ولا لا؟ لا ينجيه، لأنه قال: أنا أكفر. لكن هل عبد الله؟ ما عبد الله. لو قلنا أن إنسان لم يطع الشيطان، قال: أنا لا أؤمن بالشيطان، لكن لم يؤمن بالله عز وجل، ما نفعه ذلك؟ لأن هذا كفر بالشيطان لكن لم يؤمن بالله عز وجل. والأصل أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كما أن الإثبات المجرد لا يمنع من المشاركة. لو قلت مثلا: أنا أعبد الله، أعبد الله سبحانه وتعالى، أطيعه كذا، هل هذا توحيد؟ ما هوش كامل التوحيد. لماذا؟ لأنه هذا لا يمنع المشاركة، يعني قد تعبد الله وتعبد غيره. إذن لابد أن تعبد الله سبحانه وتعالى مع كفرك بكل من سوى الله سبحانه وتعالى. وهذه هي كلمة لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله، ولهذا قالوا كلمة أولها كفر وآخرها إيمان، هي كلمة لا إله إلا الله. إذن في كلمة لا إله لابد أن تكفر بجميع المعبودات، جميع المعبودات التي هي طواغيت، كل ما عبد من دون الله عز وجل تكفر بها، لا تؤمن بها ولا تطمئن إليها. ثم بعد ذلك لا تصرف من العبادة شيئا إلا لله سبحانه وتعالى. فلو صرفت شيئا من العبادة، يعني لو صرفت شيئا من عباد الله وصرفت شيئا آخر لغير الله عز وجل، لم تكن موحدا، لم تكن موحدا، لأنك وقعت في الشرك. والله سبحانه وتعالى أمر أن يوحد، أن يعبد الله عز وجل وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله. فقوله هنا: ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، دعوة إلى الكفر بالطاغوت ودعوة إلى الإيمان بالله عز وجل، وهذا هو التوحيد. إذن هناك تخلية مقدمة على التحلية، جاء الكفر بالطاغوت ثم جاء بعد ذلك الإيمان بالله عز وجل، وهذا تحقيق لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد، هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: أولا القسم المقدر، لأن اللام هنا موطئة للقسم، بمعنى يكون التقدير: والله لقد أضل منكم جبلا كثيرا. والمؤكد الثاني حرف اللام لا، والمؤكد الثالث قد. إذن الله سبحانه وتعالى أقسم هنا: والله لقد أضل منكم جبلا كثيرا، قد يقول قائل لماذا يقسم الله سبحانه وتعالى؟ ألم يصدقه الناس في قوله؟ قال العلماء السر في أن الله سبحانه وتعالى يقسم مع أنه الصادق وأنه الذي يصدق في كلامه ولا يكذب في كلامه وكلامه وخبره كله حق. قالوا هذا للاهتمام بالأمر وبيان عظمة المقسم عليه. ولهذا ترى مثلا الله سبحانه وتعالى يقول والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، لأن هذا الذي أقسم به الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم، ينبغي أن يلتفت إليه الناس وأن يهتموا به. وهذا من أسرار العرب أن الشيء إذا أريد إثباته وتحقيقه أقسم عليه. وهذا أمر هام، يعني الله سبحانه وتعالى يقسم ويذكر عباده أنه قد أضل. الضلال هو الخروج عن الهدى أو الانحراف عن طريق الهداية، لأن هناك هداية وهناك ضلال. فالهداية هو اتباع الهدى الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، والضلال هو الخروج عن طريق الهداية تحت أي مسوق وتحت أي مبرر وبأي وسيلة. والناس يختلفون في ضلالتهم، فالمبتدع ضال والكافر ضال والفاسق ضال والفاجر ضال والظالم ضال. ولهذا الكفار ضلال والمبتدعون وأهل الهواء من أهل الإسلام أيضا ضالون، يختلفون في درجة ضلالهم، حتى إن منهم وإن كان ينسب إلى الإسلام قد يكون من أهل نار جهنم والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أنها تفترق إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحد. الله عز وجل يبين في هذه الآية أنه قال ولقد أضل منكم، يعني يا بني آدم، جبلا، جبلا بمعنى خلقا. وهنا قراءات، قراءة فيها جبلا وقرئ أيضا جبيلا بدون التشديد، وقرئ جبلا بضم الباء، وقرئ جبلا يعني بتسكين الباء، هذه كلها قراءات وهي بمعنى واحد، لقد أضل منكم جبلا يعني خلقا. قال كثيرا، والمقصود بكثيرا بمعنى أكثر، وهذا فيه أن أكثر الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى تاركون، وهذا يدل على أن أكثر أهل النار، على أن أكثر البشر هم من أهل النار لهذه الآية ولغيرها. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. ولهذا ثبت في الحديث أن الله عز وجل يقول لآدم يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول له يعني أخرج بعث النار، فيقول يا ربي ما بعث النار؟ قال من كل 1990، يعني تصور أنت واحد في الجنة برك من 1999 وين؟ من نار جهنم والعياذ بالله. وهذا تصديقه قول الله عز وجل ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن تطع أكثر من في الأرض يعني أكثر الناس على الكفر، ويدل عليه وقال من عبادي الشكور، ويدل عليه قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يعتريه شيء من سوء الظن، يقول أكثر الخلق لا, لا, لا يدينون بهذا الدين، إذن قد يدل هذا على أن القوم على حق ونحن قد نكون على خطأ. قد تأتي هذه الوسوسة أحيانا تنتاب الإنسان، يقول كيف يعني الخلق الآن بثقافاتهم وبعلومهم وبإدراكاتهم كيف يكون هؤلاء كلهم على الباطل وكيف تكون فئة صغيرة على الحق؟ فالإنسان لا ينبغي أن يستولي عليه مثل هذا الظن الكاذب، لأن هذا منوحي الشيطان. والله سبحانه وتعالى أخبر أن أكثر الناس عن الحق عن الصراط لناكبون، أكثر الناس بعيدون عن طاعة الله عز وجل، أكثر الناس واقعون في الكفر والشرك بأنواعه حتى في ملة أهل الإسلام. في ملة الإسلام تجد الآن، تجد الرافضة، تجد المرجئة، تجد الجهمية، تجد المعتزلة، تجد إلى غير ذلك، تجد الآن القرامطة، تجد يعني الإسماعيلية، تجد الباطنية، أشياء كثيرة، حتى الأحمدية اليوم هذه نسمع بها غلام الله هذا القدياني القديانية الآن ضاربة بأطنابها في بلاد المسلمين، وهي يعني تنتحل يعني مذهبا أو دينا لا يمت إلى الحق بصلة. عندهم أسماء كذا يخدعون بها من يريد الانتساب إليهم، ثم بعد ذلك يخرجونه عن دين الله عز وجل، مع أنهم يقولوا أن هؤلاء يعني من أهل الإسلام، مع أن القدياني هذا بعيد عن كل البعد، ويقال أنه حتى الآن في بلدنا توجد هذه النحلة ولها دعاة ويدعون إليها. وهذا يصدق فيهم أنهم يعني قد أضلوا الكثير من الناس، حتى وإن انتسبوا الإسلام فقد أضلوا، لأن الذي على الحق هي طائفة قليلة، طائفة قليلة هي الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذله ولا من خالفه إلى أن تقوم الساعة. فأخبر الله عز وجل في الآية أن أكثر الناس ضلال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذا استفهام، يعني الله سبحانه وتعالى يقال لهم: أفلم تكونوا تعقلون، أفلم يكن عندكم عقل. ليس المراد هنا بالعقل، لأن العقل أحيانا يطلق على الإدراك الذي هو مناط التكليف، ولهذا إذا قال الفقهاء من شروط عباد العقل فإنهم يقصدون العقل الذي يقوم به المكلف بهذا الذي أمر به، هذا هو العقل الذي يسمى عقل الإدراك، ولأن هذا شرط في التكليف، لأنه إذا لم يكن هناك العقل هؤلاء الناس إذا انحرفوا لا لوم عليهم، لأنه ليس له عقل يضبط به. لكن المراد به هنا في قوله: ألم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون، لا يراد به عقل الإدراك، وإنما يراد به عقل التصرف الذي هو الرشد. يعني هؤلاء أساءوا التصرف، لم يتصرفوا كعقال، إذن هم عقلاء وغير عقلاء. عقلاء باعتبار أن لهم عقل يدركون به، يميزون به بين الخير والشر، لكن ليس عقلاء في سلوكهم المذهب الحق. يعني هؤلاء ماذا عندهم؟ نستطيع أن نقول لهم فهم ولكن ليس لهم عقل. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المتكلمين، قال: عندهم ذكاء وليس عندهم ذكاء، وعندهم فهم وليست عندهم علوم، ولهم أسماع وأبصار وأفئدة لكن لم تغن عنهم من الله سبحانه وتعالى شيئا. فالإنسان أحيانا قد يكون عنده عقل يدرك، ولكن هذا العقل في الحقيقة ليس بالعقل السوي، ليس بالعقل الذي يحسن التصرف. فهؤلاء القوم كذلك. والمراد أفلم تكونوا تعقلون ليس المقصود أنه لم يكن لهم عقل يميزون به، هذا العقل موجود، بدل أن الكفار اليوم عندهم عقول ويخموا مليح ويخترعوا، ولكن عقولهم في التصرف ليست بتلك العقول الراشدة التي تحسن التصرف، لأنه لو أحسن التصرف لعبدوا الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى مقتهم وذمهم لأنهم ليس لهم عقل يحسنون به التصرف. يعني كيف هذا الإنسان لو كان عاقلا كيف ينعم في هذه الدنيا لسنوات ثم يموت، ثم يوم القيامة يخلد في نار جهنم عذابا مخلدا فيه؟ يعني العقل لو يفكر يحسن التصرف يقول: هذه الدنيا متى؟ فيها 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة بالشهوات، ثم بعد ذلك أموت، ثم بعد ذلك يأتي إما العذاب وإما النعيم. فالذي يحسن التصرف لا شك أنه لا يرضى بالحياة الأولى، وإنما يفكر في ماذا؟ في الحياة الأخرى التي هي الدوام، وهي الحياة الأبدية الصرمدية. هذا هو العاقل. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى الكفار وكل من أضل عن السبيل وأضل عن الصراط المستقيم. وكأن في هذه الآية لما قال الله عز وجل: وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم، هنا قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، فيه إشارة إلى أن هناك مهتدي يمشي على هذا الصراط، وهناك من ينحرف عن هذا الصراط، ومن انحرف حقت عليه كلمة الضلال. قال: ولقد أضل منكم، يعني عن هذا الصراط المستقيم، جبلا يعني خلقا كثيرا أو خلقا أكثر، أفلم تكونوا تعقلون. ثم قال تعالى: هذه جهنم التي كنتم توعدون. انظر، يقال لهم هذا يوم القيامة: هذه جهنم. هذه إشارة إلى القريب. لماذا لا يقال لهم تلك النار أو تلك جهنم؟ هذه جهنم، لأنهم صاروا يرونها أمامهم. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يجاء بنار جهنم، يعني تقاد ب70 زمام، كل زمام يقوده 70,000 ملك. ولهذا قال تعالى: وجيء بجهنم، إذن صاروا يرون جهنم أمامهم، ولهذا يقال لهم هذه جهنم. جهنم هي النار التي أعدها الله عز وجل للعصاة. بعض أهل العلم قالوا سميت جهنم لأنها مأخوذة من الجهمة وهي الظلام والسواد، وبعض أهل اللغة قالوا جهنم هي عربية فارسية، يعني فارسية عربية، يعني كلمة فارسية مأخوذة من جهنام، وهذا عليه أكثر النحاة. وبعض علماء اللغة قالوا أن جهنم كلمة عربية مأخوذة من جهنام وهي القعر البعيد، سمي جهنم لأنها قعرها بعيد. وهل جهنم هي طبقة من طبقات أهل النار أم أنها تشمل جميع طبقات النار؟ الثاني هو قول أكثر أهل العلم، لأن الله عز وجل لما تكلم عن جهنم قال لها سبعة أبواب. والمهم أن جهنم هي النار التي أعدها الله عز وجل للعصاة. قال هذه جهنم التي كنتم توعدون، جهنم التي أوعدهم الله عز وجل بها. في آية قال هذه النار التي كنتم بها تكذبون، جهنم الله عز وجل أوعدهم بها، وهذه النار أيضا كانوا بها يكذبون. وفي آية قال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، دعا بمعنى يدفعون. بعض أهل العلم المفسرين رحمهم الله قالوا لطيفة في هذا الموضوع، يوم يدعون ما معنى يدعون؟ يعني يدفعون بقوة إلى نار جهنم، يدفعون بقوة إلى نار جهنم، وهذا في الحقيقة جزاء من جنس العمل، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، كما تدين تدان. لماذا يدعون يدفعون إلى نار جهنم يوم القيامة دعا ودفعا؟ لأنهم في الدنيا كانوا يكذبون بها، لهذا قال وهذه النار التي كنتم بها تكذبون، لأن التكذيب عنف في رد الحق، فلهذا قوبلوا بماذا؟ من كذب، هذا عنف ولا لا؟ لأن التكذيب هذا استعمال للعنف في رد الحق، فهم لما كانوا عنيفين في رد الحق في الدنيا الله سبحانه وتعالى جزاهم من جنس ما عملوا، فدعهم إلى نار جهنم دعا، يعني دفع. لكن هنا في هذه الآية قال هذه جهنم التي كنتم بها تعدون، قال العلماء التي كنتم تعدون، مش تعدون، الوعد غالبا ما يستعمل في الخير، والإعاد هو الذي يستعمل في الشر، يقال وعد في استعمال الخير، يقال وعيد في استعمال الشر. لكن هنا قال تعدون، مع أن الوعد يكون في الخير، يكون في الجنة، قال تلك الجنة التي وعد الرحمن عباد بها عباده بالغيب، فالجنة وعد الله عز وجل بها، والنار أوعد بها ولم يوعد بها، ولكن هنا قال توعدون. السبب في هذا أن المعنى توعدون أي توعدون بها، وليس معنى توعدون أنها من باب التبشير بالخير، يعني توعدون هنا كائن معمول محذوف، فيكون المعنى هذه جهنم التي كان الله عز وجل قد أوعدكم بها أو وعدكم بها إن كذبتم، هذه جهنم التي كنتم بها توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وسنذكر بقية الآية بعد سماعين الأذان بإذن الله عز وجل.
لما قال الله عز وجل هذه جهنم التي كنتم بها توعدون قال اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اصلوها يعني ادخلوا نار جهنم حتى تنالوا نصيبكم من العذاب. اصلوها يقال له ماذا على ماذا؟ على سبيل الإجلال، وهم في الحقيقة لا يطيقون عذاب جهنم. اصلوها اليوم، اليوم يعني في يوم القيامة، الألف واللام هنا للعهد الذكري كما يقولون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، الباء هنا للسبب، باء سببية، يعني اصلوها اليوم ليس ظلما من الله عز وجل، وإنما بسبب أو لأجل ما كنتم تكفرون، لأن الجزاء من جنس العمل، لأن هؤلاء ما أقاموا الإيمان الذي طلب منهم فكفروا بالله عز وجل، فكانت جهنم جزاؤهم. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، يقال له هذا لإقامة الحجة عليه وبيان أنهم لم يظلموا، ولما تنسب لهم أعمال لم يقوموا بها، وإنما هم الذين كفروا بالله عز وجل فاستحقوا هذا العذاب. ولهذا قال الله عز وجل تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن هم الذين ظلموا أنفسهم. وهذه الآية فيها من الفوائد هي إثبات الأسباب، وإثبات الأسباب مقرر في الشرع وفي العقل وفي العرف والواقع، أن الله سبحانه وتعالى رتب على أمور وجود هذه الأسباب. نعم الأسباب هي لا تؤثر بنفسها، الأسباب الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبب. قادر الله سبحانه وتعالى يعذب ناس بدون أن يكفر، ويدخل الناس الجنة بدون إيمان وعمل صالح، قادر الله سبحانه، لأن الخلق خلقه يفعل ما يشاء، ولكن الله سبحانه وتعالى رتب على كل شيء سبب. ربي قال لك ادخل الجنة لكن بماذا؟ بسبب الأعمال، لكن ليست الأعمال وحدها تأتي رحمة الله عز وجل. لكن لو يقول الإنسان أنا أعمل أنا أطمع في دخول الجنة برحمة الله، بتقول أعمل أنت، اتق الله وصوم وصلي، يقول لك لا تكفيني رحمة الله، هذا عطل الأسباب. ومن عطل الأسباب لم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم أهل السنة يقولون بأن الأسباب لا تؤثر بنفسها، وإنما الله سبحانه وتعالى يخلق لها تأثير فتؤثر به، لكن هذه الأسباب لابد أن تكون، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن تكون هذه الأشياء، أن يوجد الأشياء بأسباب. ولهذا الآن ما تصور أن المطر ينزل يعني وما كش سحب في السماء، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يفعل هذا، ولكن أوصل إلينا وبلغنا سنته الكونية أنه لا تقوم أشياء إلا وفق أسباب، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق التأثير في تلك الأسباب، لأي أحيان قد يتخلف التأثير إذا لم يشاء الله عز وجل. فمثلا لو قلنا أن النار من طبيعتها أنها تحرق، عندما لو توضع يدك في النار تحرق، إذن الله سبحانه وتعالى جعل يعني سبب الإحراق وجود هذه النار، فالله سبحانه وتعالى يخلق التأثير، يخلق الفعل ويخلق التأثير في ذلك السبب، لكن أحيانا قد يتخلف ماذا؟ التأثير. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، طبيعة النار أنها تحرق، لكن هل أحرقت إبراهيم؟ لم تحرقه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا بعض العلماء قال كوني بردا وسلاما، يعني لو كانت بردا دون سلام لمات، قال بردا وسلاما. فإذا هي سبب في الإحراق، لكن لم يخلق الله سبحانه وتعالى فيها ذلك التأثير. لكن هذه الآية بيّنت أن إثبات الأسباب أمر معلوم من الشريعة والعقل، ولهذا هنا قال الله عز وجل اصلوها بما كنتم تكفرون، فدخولكم النار ونيلكم من هذا العذاب الشديد إنما هو بسبب كفركم، كما أن أهل الجنة إنما يتنعمون ويلقون ما يلقون من أنواع النعيم بسبب إيمانهم، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الآيات وما بعدها نرجئ الحديث عنه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الذكر ومن الآيات والذكر الحكيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للاهتداء بهذا القرآن والعمل به وتدبر آياته وتفهم معانيه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.